ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. تصاعد التوتر في الضفة الغربية ينبئ بتفجر أكبر بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية إلى جانب المستوطنين. عمليات ترصد إسرائيليين رداً على هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، آخرها في حوارة جنوبية نابلس التي عاشت ليلة ساخنة رغم ما رشح عن اجتماع العقبة الأمنية من التزام الأطراف بالتهدئة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة، وستبني آلاف المنازل كرد على الهجمات الفلسطينية. بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة طلبت بعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل في ظل التطورات المقلقة بالضفة، واستمرارا للتظاهرات ضد حكومة نتنياهو خرج الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب منددين بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة، ورفضا لأجندة الحكومة الإسرائيلية الحالية المؤيدة للمستوطنين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس السيد مناضل حنني، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي. أهلا بك سيد مناضل، هل يعتبر تصريح نتنياهو تهديدا أم ردا على العمليات الفلسطينية؟
يعني هذه الحكومة المتطرفة الفاشية التي زعمها نتنياهو واللي فيها سموتريتش وبن غفير وأرييه درعي وهؤلاء المتطرفين الذين من ضمن مشاريعهم هي مشاريع التصفية وطرد الفلسطينيين من القرى وأن يذهبوا إلى المدن الفلسطينية باعتبارها المنطقة ألف وهي الوحيد الذي يمكن أن يكون لهم فيها حكم ذاتي محدود، ويريدون السيطرة على مناطق سي بشكل أساسي. هذا هو نهجهم جميعا. نتنياهو في هذه الحكومة لا يستطيع أن يرفض طلب لأي أحد منهم، لأنه إذا رفض طلب مثلا بن غفير أو سموتريتش يهددون بالاستقالة على مدار الساعة، وإذا استقال أحدا منهم سوف تسقط حكومة نتنياهو، وبالتالي نتنياهو يذهب إلى المحاكمة على فساده وفساد ابنه وزوجته إلى آخره. وبالتالي ليس أمام نتنياهو إلا تنفيذ ما يريد بن غفير وسموتريتش، هو يحاول منعهم في بعض القضايا خاصة في اجتماع الأمس لم يدعي عليه الأمني، اجتماع الأمني لم يدعو عليه بن غفير، وهذا عمل ضجة داخلية عندهم. الإشي الآخر، العمليات الفلسطينية إذا صح التعبير هي عمليات رد فعل طبيعي على ما يكون به الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى نابلس قبل عدة أيام في وضح النهار وارتكب مجزرة بشعة سقط خلالها مئات من الشهداء والجرحى وتدمير الشوارع والبيوت وقصفها بالصواريخ، وبالتالي الفلسطينيين لن يبقوا يتفرجوا على هذا الإجرام وعلى هذه المجازر بحق أبناء شعبنا. أي عمل يجب أن يكون له عمل رد فعل بنفس الحجم بأقل بأكثر إلى آخره، وبالتالي اللي بيجره عبارة عن بطش إسرائيلي، إجرام إسرائيلي يقابله بعض العمليات الفردية كما لاحظنا فترة الأخيرة، ليست تنظيمات وليست مجموعات، هم فلسطينيين غاضبين من هذه الممارسات من هذه السياسات. اليوم مثلا واحنا نتحدث معك، نابلس مغلقة كاملا، أريحة مغلقة كاملا، الحدود مع الأردن مغلقة كاملا، وبالتالي كل هذه الإجراءات تنغص حياة الناس، تمنع الناس ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية من أجل أن يذهب الناس إلى وظائفهم وأعمالهم ومصانعهم وشركاتهم إلى آخره. وبالتالي كل هذه الإجراءات لا يمكن للفلسطيني أن يبقى صامتا وأن يبقى يتفرج على هذه السياسات الإسرائيلية، بينما الإسرائيلي يعيش مرفها يعيش بكامل حياته، أما الفلسطيني فيعيش في هذه الحالة الإغلاق والحصار والقتل والاعتقالات إلى آخره. وبالتالي هي حالة غير طبيعية بكل الأحوال. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على هذا الحال. يجب أن ينعم الفلسطيني بالأمن مثل الإسرائيلي. الولايات المتحدة للأسف الشديد هي تأتينا كطرف وليس كطرف محايد. هي كل ما جاءت فيه في موضوع العقبة أو مؤتمر أو اتفاق العقبة تريد الأمن لإسرائيل وتريد أن يهدأ الوضع في فلسطين حتى لا ينشغل بالها هون وهون أوكرانيا إيران وفلسطين. بدها الوضع يظل هون هادي حتى هم يستمروا في سياساتهم في المواقع والمناطق الأخرى. البنود اللي طرحها الفلسطينيين في العقبة قالوا لهم للفلسطينيين الأمريكان بشكل واضح اتركونا من طلباتكم الآن خلينا نهدي الوضع لأنه إحنا ما بنعرف وين الأمور رايحة. هذه سياسات وهذا الانحياز المطبق من الولايات المتحدة وحتى من الاتحاد الأوروبي وحتى من المؤسسات الدولية كله لصالح الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد. وبالتالي الفلسطيني ليس أمامه خيار آخر. لم يتركوا للفلسطيني أي خيار آخر. السلطة الآن تعاني من مواقفها لأنه الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل سياسة المهادنة وسياسة أنه ممكن نشوف بكرة شو بصير. يا جماعة أصبروا، أنا بحكي لك باللغة العامية معلش، لكن إحنا الوضع غير مقبول، وضع غير مسموع أن يستمر بهذه الطريقة. لا يمكن للفلسطين أن يقبلوا أن يبقوا مغلق عليهم محاصرين إلى ما نهاية.
وعلى وقع ذلك كيف يمكن تهدئة الوضع في الضفة حتى لا تنفجر الأحداث أكثر؟
الوضع الفلسطيني يهدأ فقط إذا جاء الإسرائيليين وقالوا تعالوا نتفاهم على حقوقكم. الفلسطينيين لهم حقهم أصحاب الأرض. الموضوع الاستيطاني كما تسمع وتشاهد ينتشر كالسرطان بقوة السلاح، مستوطنين يحملين مدافع رشاشة في حوارة وفي كريوت وفي بيت فوريك وفي كسرة وفي المجدل، بنادق M16 ويتجولون بالشوارع ويطلقون النار على من كل من اللي عجبهم شكله ولا منظره. إذا واحد بحك راسه معلش يطلق النار عليه بوجهبة التهديد أو أنه شكل خطر على المستوطن أو على الجندي. وبالتالي حياة الفلسطينيين منغصة. إذا الإسرائيليين معنيين بهدوء وبالبحث عن حلول جذرية للوضع القائم بشكل عام عليهم أن يجلسوا مع الفلسطينيين، يجلسوا مع القيادة الفلسطينية للبحث في خروجهم من الضفة الغربية، البحث في وقف الاستيطان، البحث في عدم اجتياحات المدن، الإجرام والقتل والاعتقالات. المدن الفلسطينية باعتبارها منطقة ألف خاضعة لسيطرة السيادة الفلسطينية الكاملة. الآن الاحتلال يدخلها صباح مساء لا يعتبر أي شيء لا للفلسطينيين ولا للسلطة ولا للأجهزة الأمنية الفلسطينية. في نابلس الأجهزة الأمنية كانت في موقف محرج، دخل الاحتلال بهذا الكم الهائل وبهذه القوة المتغطرسة والأمن الفلسطيني في الشوارع، وبالتالي السلطة في موقف لا تحسد عليه، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار بهذا النهج. أنا بتقديري إذا استمرت الأمور بهذا النهج وبهذه السياسة الإسرائيلية الاستيطان والاجتياحات والقتل والإغلاقات بتقدير ردود الأفعال الفلسطينية ستتوسع وستكون أكبر ولن تنحصر في أريحة أو نابلس أو غيرها.
ما الذي يمكن الفلسطينيين إذن من الوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار؟
الفلسطيني يريد حقه في أرضه، يريد العيش بكرامته، يريد عيش بحريته في أرضه ولا يطلب شيء آخر. أنت تعرف والكل يعرف إسرائيل، دولة إسرائيل أقيمت على أراضي فلسطين تاريخية، مع ذلك العرب والفلسطينيين قبلوا وبقي جزء من هذه الأرض لدولة فلسطين أو للفلسطينيين. لحد الآن لا يوجد من الدول التي تدعي حقوق الإنسان والأخلاق والمواثيق الدولية والقانون الدولي تعترف بدولة فلسطين. اللي بده حق حل الدولتين يعترف بالدولة ولا يعترف بالدولة الأخرى. يعني هذا النفاق وهذا هذا الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيين هو سبب رئيسي في ردود الأفعال اللي عم تجري بين صباحا ومساء. وبالتالي الحل الوحيد أنه الفلسطيني يشعر أنه راح يأخذ حقه وإن كان بعد فترة، ليس بالضرورة بكرة يعني أنه راح نعطيكم حق. لا، ممكن يكون في مفاوضات ولقاءات وفي النهاية يكون الفلسطين حصلوا على حقوقهم. من حق الفلسطينيين أن يقوموا بدولتهم، العالم كله يريد ذلك، لكن للأسف هناك كيل بمكيالين، هناك عمل مزدوج في أوكرانيا، ترسل مئات المليارات والطائرات والسلاح بحجة أن روسيا احتلت أوكرانيا. طب فلسطين من 75 سنة والفلسطيني يذبحوا وترتكب المجازر من دير ياسين إلى آخرها في نابلس وفي أريحة. وبالتالي هذا المعايير المزدوجة لا يمكن أن تستمر. لا يمكن لهذا الجيل، للمعلومة 60% من أبناء الشعب الفلسطيني هم من جيل الشباب، وبالتالي هذا الجيل الذي يدرس ولا يلقى وظيفة أو الآخر الذي ليس له عمل وليس معه مستقبل، كل هؤلاء يفكرون بماذا يفكرون؟ السبب الرئيسي بذلك وجود هذا الاحتلال، هذا الحصار، هذا الإغلاق، لا جامعات مفتوحة في نابلس وأريحة ولا مدارس مفتوحة، كل هذا مغلق بسبب سياسة الإغلاق الإسرائيلي وبسبب عربدة المستوطنين على الحواجز وعلى المداخل وفي كل مواقعه. وبالتالي الفلسطينيين يعيشون حياة جدا صعبة، وبالتالي هم ليس أمامهم خيار إلا مقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل، مقاومة الشعبية، مقاومة بوسائل أخرى، كل الخيارات مفتوحة أمامهم. واللي جرى بحوارة واللي جرى بأريحة أنا بتقديري عمل فردي، هو رد طبيعي على مجازر الاحتلال، على سياسات الاحتلال، الاستيطان الذي ينتشر بشكل جنوني، مستوطنين يحملون بنادق رشاشة كما ذكرنا قبل قليل، كانوا على مداخل حوارة مستوطنين بأسلحة أوتوماتيكية. كيف للفلسطيني أن يعيش بأمان في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذا الخطر على حياة أبنائهم؟ يعني يخرج الفلسطيني من بيته بسيارته ذاهبا إلى العمل يعود على ظهره محملا على الأكتاف، ليس له إلا شيء إلا أنه فلسطيني.
سيد مناضل، هل بيان الاجتماع العقبة أصبح لاغيا بعد حالة التصعيد في نابلس وعموم الضفة؟
الموضوع ليس له علاقة بالتصعيد. الإسرائيليين ووزراء متعددين، أكثر من وزيرين أو ثلاث، قالوا ما حدث في العقبة يبقى في العقبة مسبقا. حتى نتنياهو قال الاستيطان لن يتوقف، وبالتالي من الذي يفشل أي مبادرات أو أي خطط أو أي مبادرات كما قلنا من أجل التهدئة؟ التهدئة لا تعني فقط أنه أنا من الفلسطينيين يسكتوا، التهدئة بحاجة إلى خطوات أخرى إلها علاقة بوقف الاجتياحات، إلها علاقة بوقف الاستيطان. هو لا يجوز أن تطلب مني أن أهدأ أو أنت تسرق أرضي، تمنعني من الخروج من بيتي، تمنعني من السفر، تمنعني من أذهب إلى العلاج، تمنعني من التعليم. كل هذه الإجراءات لا يمكن أن تحدث إذا لم تتوقف، إذا لم يشعر الفلسطيني بالأمن لا يمكن أن يشعر الإسرائيلي بالأمن. هذا هو يجب أن يفهمه الجميع في كل المنطقة.
شكرا جزيلا لك عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي السيد مناضل حنني، كنت معنا من نابلس. من رام الله ينضم إلينا مدير مركز المسار للدراسات السيد نهاد أبو غوش. أهلا بك سيد نهاد. عمليات الاستيطان أو ما صرح به نتنياهو عن تقنين الاستيطان في أي إطار يأتي؟
الحقيقة لأنه يعني موضوع الاستيطان هو جوهر برنامج هذه الحكومة والاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها نتنياهو مع شركائه، وبالتالي هم أقروا قبل أسابيع فقط بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة تستوعب حوالي 50,000 مستوطن، هذه تضاف لحوالي 11,000 وحدة أخرى أقرت في عهد الحكومة السابقة. وبالتالي هناك إشباع في حاجات الاستيطان، ويعني أيضا مشاريع تستوعب كل ما يمكن للحكومة الإسرائيلية وجمعيات المستوطنين أن تحتاج خلال سنوات قادمة. أما بشأن ما ورد عن تعهدات إسرائيلية بوقف إقرار مشاريع استيطانية جديدة فهذا أمر مؤقت جدا، يعني محدود لفترة 4 أشهر، في اعتقادي لن تؤثر على الإطلاق على حمى الاستيطان التي باتت يعني فعلا تنهى في الأرض الفلسطينية ولا تبقي أي فرصة على الإطلاق لإقامة دولة فلسطينية في المدى المنظور. ولذلك واضح أنه الاستيطان هو أولوية كبرى، أولوية رئيسية لدى هذه الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما أقر به نتنياهو حتى حين نال الثقة على حكومته هذه.
إلى أي مدى تخدم هذه التصريحات حكومة نتنياهو على مستوى المجتمع الإسرائيلي في ظل هجمة ضدها بسبب قانون القضاء واتهامات بعدم السيطرة على الأمن؟
هو موضوع الاستيطان يمثل موضوعا للمزاودة المتبادلة بين الأطراف الإسرائيلية، لا سيما إذا علمنا أن معظم أو جزء مهم من الخصوم نتنياهو هم أحزاب يمينية أصلا، يعني تتفق مع نتنياهو على سياسات الاستيطان وعلى سياسات قمع الشعب الفلسطيني. فكأنه يريد أن يقول أنا أكثر الأطراف حرصا على الاستيطان وأنتم تشغلون المجتمع الإسرائيلي بقضايا ثانوية مثل القضاء والفساد ومسائل مثل هذه، هو يدعي أنها مفتعلة. بالتالي هو يريد أن يقول أن إسرائيل تخوض معركة مصيرية ووجودية على جبهتي الأمن وجبهة الاستيطان، وأنه الأكثر وفاء لقيم إسرائيل ولحاجات إسرائيل الاستراتيجية والوجودية والمستقبلية. وبالتالي هو يستخدم موضوع الاستيطان كأداة لإحراج خصومه والقول أنهم يشغلون إسرائيل في مواضيع ثانوية وهامشية.
هناك رفض في المجتمع الإسرائيلي لحالة العنف مع المواطنين الفلسطينيين، كيف يمكن قراءتها؟
بالحقيقة هناك خلافات يعني، لكن بشكل عام معظم المجتمع الإسرائيلي يميل نحو الأحزاب اليمينية والقومية الصهيونية المتطرفة، مع أنه هناك يعني قلة قليلة من القوى السياسية والاجتماعية الإسرائيلية التي ترى أن العنف تجاه الفلسطينيين هو الوجه الآخر للعنف الذي تمارسه الحكومة تجاه مواطنيها، كما هو الحال في موضوع القضاء وفي محاولات فرض نمط من الإكراه الديني والمساس بالحريات المدنية للإسرائيليين أنفسهم، وحتى في موضوع كبح حرية التعبير وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية. هناك من يرى علاقة ارتباط وثيقة ما بين القمع الموجه للفلسطينيين وزج إسرائيل في حروب لا داعي لها ولا ضرورة لها مع ما تفعل الحكومة الإسرائيلية في المجتمع الإسرائيلي. وعلى كل حال هناك من يرى أن هذه هي سمة من سمات الفاشية في كل بلدان العالم، يعني كما جرى مثلا في عهد الحرب العالمية الثانية وما قبلها، بعد ذلك في إسبانيا فرانكو والبرتغال سالازار، ولدى الأنظمة اليمينية المتطرفة في تشيلي مثلا بينوشيه. نفس الشيء يجري في إسرائيل، أن معاداة الأقليات القومية أو الآخر القومي والديني يرتبط ارتباطا وثيقا بمعاداة الديمقراطية والمساس الحقوق والحريات المدنية.
إلى أي مدى أصبحت حكومة نتنياهو الآن في ورطة بعد تكرار العمليات وتصاعد العنف؟
يعني هي في ورطة فعلا، هذا الأمر يعني تدل عليه مؤشرات إحصائية من حيث حجم العنف وحتى الضحايا الإسرائيليين، وهذه تحصيل حاصل، هذه النتيجة ربما يدركها بعض الإسرائيليين، لكن ليس كل المجتمع الإسرائيلي يشعر بهذا الثمن الباهظ للعنف. إنما مشكلة نتنياهو الحقيقية أنه ليس لديه أي رؤية سياسية للحل، هو فقط يعتقد أن القوة فقط هي التي يمكن أن تحل المشكلة مع الفلسطينيين.
ماذا عن بيان قمة العقبة الأمني، خاصة وأن أقطاب الحكومة رفضته بشكل قاطع؟
يعني للأسف بيان العقبة، البيان العلني الذي صدر، هو بيان منمق يتحدث عن مبادئ عامة جدا، إنما الواقع هو شيء آخر تماما، وهذا ما أكده المسؤولون الإسرائيليون جميعا، وخاصة رئيس الوفد الإسرائيلي تحيا هنقبي الذي قال لا توجد علينا التزامات بموجب اجتماع العقبة. يبدو أن اجتماع العقبة هو امتداد للتفاهمات التي أبرمت بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالرعاية الأمريكية، والتي تشمل التزامات فلسطينية قصرية وملزمة مثل سحب مشروع القرار من الأمم المتحدة والامتناع عن التوجه إلى المؤسسات الدولية. لكن في المقابل هناك يقابلها وعود إسرائيلية مبهمة وغير حازمة مثل خفض التصعيد مثلا. أي خفض للتصعيد؟ يعني هل يمكن أن نفهم أن القيام بسبع عمليات اغتيال هو خفض للتصعيد الذي كان مقررا بعشر عمليات اغتيال؟ فبالتالي أو تجميد مؤقت للاستيطان، هذه وعود مبهمة، حتى أن بعض المسؤولين والوزراء الإسرائيليين أكدوا أنه ليس عليهم أي التزامات لتغيير سياسات الحكومة الإسرائيلية، لا في الاستيطان ولا في موضوع الأمن وما يسمونه محاربة الإرهاب.
طيب لماذا تزيد الولايات المتحدة الضغوط على السلطة بدون تقديم أي شيء ملموس للجانب الفلسطيني؟
يعني هذا دأب الولايات المتحدة يعني منذ 30 عاما، يعني منذ قيامها باحتكار رعاية عملية السلام لوحدها، وهي تضغط على الفلسطينيين فقط ولا تريد أن تضغط على الإسرائيليين، لأن الإسرائيليين لديهم أدوات تأثير في قوى الضغط الأمريكية وتحديدا في اللوبيات في الكونغرس، حتى في قيادة الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وبالتالي هم يحسبون حساب الإسرائيليين من جهة، ويحسبون أيضا أهمية الدور الإسرائيلي في الإقليم الذي يتكامل مع الدور الأمريكي، وأحيانا تطلع إسرائيل بأدوار تريدها الولايات المتحدة ولا تجلو على القيام بها، مثل دعم الأنظمة الفاسدة والأنظمة المستبدة والأنظمة العنصرية. ولذلك هناك حالة من التكامل العضوي بين السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة التي تمنع الولايات المتحدة من الضغط على إسرائيل، وأقصى ما تفعله هو فقط توجيه ملاحظات كلامية لا ترتبط بأي فعل على أرض الواقع.
سيد نهاد، يعني الإمارات دعت مجلس الأمن للاجتماع في ظل ما يجري بالأراضي الفلسطينية، ماذا يمكن تقديمه دوليا الآن؟
أعتقد أن أقصى ما يمكن القيام به الآن هو صدور بيانات يعني تدعو إلى ضغط النفس ووقف العنف، لكن يعني لا يمكن في ظل الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل أن يجري بحث الموضوع الفلسطيني بحثا جديا، ولا تفعيل قرارات مجلس الأمن، وحتى لو صدر القرارات فسوف تكون يعني عامة وتساوي بين المجرم والضحية. إنما أعتقد أن الفلسطينيين يعني عليهم أن يعيدوا النظر في كل سياساتهم وحساباتهم، بما في ذلك يعني الرهان على الوعود الأمريكية وعلى التدخلات الأمريكية. الفلسطينيين مشكلتهم الرئيسية أنهم منقسمون، وفي حالة الانقسام لا يمكن منهم فعلا التأثير في المجتمع الدولي ولا حتى في محاولاتهم لتغيير نظام القوى على الأرض. أعتقد أن المهمة الرئيسية التي على الفلسطينيين القيام بها هي إعادة ترتيب أوراقهم الداخلية وتوحيد صفوفهم واعتماد برنامج وطني موحد في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الشامل.
شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات، كنت معنا من رام الله. من الناصرة ينضم إلينا خبير الشؤون الإسرائيلية السيد نظير مجلي. أهلا بك سيد الكريم. حكومة نتنياهو تعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها كرد على الهجمات الفلسطينية، ما حدود هذا الواقع؟
أعتقد هذه عملية خداع وادعاء بالأساس هي صحيح. توجد مشاريع استيطان ومن دون شك نجد المزيد من هذا الاستيطان، وذلك من ذلك ليس ردا على العمليات الفلسطينية. هذه هي سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة تتسم بها منذ نشأتها، ولديها مخطط متكامل لقيادة الاستيطان، وهي تعرف أن الاستيطان يقود إلى رد فعل سلبي من العالم، ولذلك تحاول أن تبرر هذه الهجمة الاستيطانية بحجة الاعتداءات الفلسطينية، علما بأن الساحة الفلسطينية تشهد هجوما شرسا وإجراميا وحشيا من المستوطنين على مختلف الجبهات. حوارة هي نموذج لذلك، ولكن ليس فقط حوارة، نحن نشهد هجمات استيطانية في مسافر الخليل منذ عدة سنوات، ونشهد هجمات استيطانية في عدة أماكن أخرى مثل منطقة شمال البقاع الغربية عند جنين، والحكومة تحاول أن تجد حجج فقط لذلك. والشارع الفلسطيني والإنسان الفلسطيني الذي يقوم بعمليات اليوم قد تكون عمليات قاسية وتمس البدنيين، وهذا سيء وهذا غير مفيد ربما للنضال الفلسطيني، ولكنه يبقى رد فعل على جرائم أكبر تقوم بها القوات الجيش الإسرائيلي مباشرة أو المستوطنون أو المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي.
هل الأوضاع في الضفة يمكن أن تهدأ بعد عمليتين متتاليتين أسفرت عن قتلى إسرائيليين؟
لا بالطبع لا يمكن أن تهدأ، لأن العمليات الإسرائيلية مستمرة. نحن نشهد منذ مارس السنة الماضية عملية اعتقالات يومية تتم في المناطق الفلسطينية المحتلة. لا يوجد يوم يهدؤون فيه بعمليات الاعتقال، لا جمعة ولا سبت ولا أحد، يقومون بهذه الاعتقالات. وكل عملية اعتقال بحد ذاتها هي هجوم من عدة مئات من الجنود الذين يطوقون البلدة ويطوقون الحي ويطوقون البيت لكي يعتقلوا شخصا واحدا. في كثير من الأحيان تحدث اشتباكات في مثل هذه العملية، لأن الناس يعني لم يعودوا يطيقون هذه العمليات. هذه تتم فيها عملية رعب للأطفال والناس النيام، يعني يستخدمون أساليب فقط تخلق كراهية. ولذلك طالما مصنع الكراهية قائم موجود في كل اعتقالات ليلية وكل حاجز عسكري وكل إجراءات إسرائيلية استيطانية، هذا حولوا المناطق الفلسطينية إلى مصنع للكراهية. هذه الكراهية لا حدود لها عند الفلسطينيين إذا الإسرائيليين، وهذه هي الغذاء الأساسي للعمليات التي يقوم بها أفراد من دون تنظيم من دون ترتيب مع أحد، يقوم بها نتيجة لغضب شخصي أو يأس شخصي أو إحباط شخصي. فهذه العمليات تكثر وتزيد وتدور في مصلحة مستقبل استراتيجي للعلاقات بين الشعبين. نحن عندما نتحدث عن اعتقالات يعني مليون فلسطيني اعتقل، فتخيل يعني لا يوجد بيت فلسطيني لا توجد فيه كراهية لإسرائيل، وهذه الكراهية تزيد وتغذي هذه العملية.
اشتباكات الضفة جاءت في وقت انعقاد اجتماع العقبة الأمني، ما مصير بنود الاتفاق؟
الأهمية الكبرى والأساسية في اجتماع العقبة ليس في النتائج المؤتمر بقدر ما هي بمجرد عقد. الحكومة الإسرائيلية من يعرف كيف تعمل يفهم ويدرك أنها تخطط لتحطيم السلطة الفلسطينية. أهمية المؤتمر في العقبة هي في انعقاده وليس في نتائجه. السبب في ذلك أن الانعقاد جاء ليصد محاولات في الحكومة الإسرائيلية لتفسير القضية الفلسطينية. هذه الحكومة تضم قوى جدية ولها وزن في المجتمع الإسرائيلي من التيار اليميني المتطرف التي تتوهم أنها قادرة على تصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية والاستيطانية، وهي لكي تفعل ذلك تؤمن بأن السلطة الفلسطينية يجب أن لا تبقى وأن تسقط وأن تحدث فوضى في الشارع الفلسطيني، لأن مثل هذه الفوضى وغياب السلطة سوف يفتت الوحدة الوطنية والقيادات الوطنية الفلسطينية والتنظيمات الوطنية الفلسطينية. هذه الأيديولوجيا التي يسيرون وراءها. نتنياهو أسير لهذه القوة، هو لا يؤمن بذلك، هو يعرف أن هذه ليس صحيح الاختيار، ولكنه ليس قادرا على ضبط هذه القوة، لأن وهو مستمر في الارتباط بها لأن لديه مصلحة شخصية في أن يضرب الجهاز القضائي الذي يحاكمه بقضية الفساد. فنشأ وضع أن الحكومة الإسرائيلية تقود نفسها وراء المتطرفين لتقويض مكانة السلطة الفلسطينية وإجراد فكرة الدولة الاثنين لشعبين. المؤتمر في العقبة الذي بادر إليه المصريون والأردنيين سوية مع الفلسطينيين جاء لكي يعيد تثبيت هذه المعادلة التي تقول أن الحل هو حل الدولتين، الدولة الفلسطينيون هم سلطة كيان ذاتي يسير باتجاه دولة. أنا أعتقد الفكرة الأساسية وأهمية هذا المؤتمر الآن مثل النتائج واضحة أن إسرائيل كانت ستخلق هذه النتائج، لأنها من يلتزم بها في العقبة وجد من يقول في القدس أن قرارات العقبة تبقى بالعقبة، قرارات الأردن تبقى بالأردن، ولا يكترثون لها ولا يكترثون بها، ونجحوا في تفجيرها. أيضا توجد معارضة فلسطينية لهذه المشاكل، فمعارضة فلسطينية من هنا مع معارضة إسرائيلية من هنا أزهدت كل الأفكار التي وردت. ولكن طبعا هذا المؤتمر له يعني المفروض أن له استمرارية، سيجتمعون مرة أخرى في شرم الشيخ، وسيتم هناك مراجعة من الذي خرق، لماذا خرق، هل كيف يعالج موضوع هذا الخارق. يتحدثون عن إمكانية لجنة تنسيق أمني بمشاركة الولايات المتحدة، هل يكون لها دور، هل تقرب أكثر. الولايات المتحدة نعرف أنها قادرة على الضغط على إسرائيل، ولكنها لا تفعل، لا تمارس هذا الضغط لحسابات سياسية داخلية وخارجية. ومع ذلك أنا أقول أن مجرد انعقاده كان له أهمية في تثبيت المعادلة الحقيقية والطبيعية التي تقول أن الفلسطينيين تقدموا خطوات في رسم كيان أو تثبيت كيان مستقل يسعى إلى الدولة الفلسطينية، وهذا ضروري تثبيت.
الإمارات طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة خاصة بالوضع في الأراضي المحتلة، ما هو المتوقع لها برأيك؟
المتوقع مرة أخرى إصدار بيان إدانة لشط المستوطنين الفلسطينيين، طبعا عن طريق الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن أن يطلب قرارات ذات يعني مع عملية تصويت. ربما ترجح الولايات المتحدة التي تخفق خجل من نفسها، وهي تدين الاستيطان وتدين الهجوم على العرب وعلى الفلسطينيين وفي نفس الوقت لا تستنكره، فسيكون محرجا لها أن تأخذ قرارا ضد هذه الاقتراحات، لأنها ستضطر بين قوسين استعمال الفيتو لخدمة إسرائيل، وهذا يبينها بحالة تلون. الأصدقاء الولايات المتحدة في مجلس الأمن حتى الآن يوافقون على أن لا يحرجوها، فلا يوجد أي مبرر أن لا يدانوا. فعدم محاسبتهم يعني تشجيعهم على القيام بعمليات أخرى. وحتى الآن يوجد وزراء في الحكومة الإسرائيلية الآن اليوم الثلاثاء يقولون هذا الهجوم هو أفضل طريقة رجع للفلسطينيين. فعندما تجد دولة تتحدث بهذا الشكل، دولة لشعب كان هو نفسه قد تعرض لاعتداءات نازية، يتصرف بهذه الطريقة التي تشبه تصرفات نازية، هل يعقل أن يستمر هذا من دون حساب؟
السيد نظير مجلي خبير الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الناصرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.